التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد صقير حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع.
فصل. ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين المستمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، ليمتثل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وليقتد بما رواه ابن أبي
ثور. نعم، القرآن لا شك أنه أشرف الذكر وأفضل الكلام، إذ هو كلام رب العالمين، فينبغي أن يحترم وأن يعظم وأن يقدس هذا الكلام، وأن لا يفعل ما ينافي قدسية القرآن وعظمة القرآن من الضحك واللغط والحديث. فلا يجوز مثلا أن يكون القرآن يقرأ وهذا يتحدث غير منصت للقرآن، لأن الله عز وجل يقول: فاستمعوا له وأنصتوا. فإما أن تستمع وتنصت، وإما إيش؟ أن تنصرف أو تغلق أو يسكت القارئ. أما أن يكون القارئ يقرأ القرآن ويرتل القرآن ويتلو كلام الله عز وجل، وهذا في ضحك وهذا في غفلة وهذا في حديث، فهذا لا يجوز، وهو مما ينافي ما أمر الله عز وجل به من الاستماع والإنصات. نعم.
وليقتد بما رواه ابن أبي داود.
طيب، هنا في الآية يقول: فاستمعوا له وأنصتوا. عندنا سماع واستماع وإنصات، كذا؟ نعم، سماع واستماع وإنصات، ما الفرق بينها؟ نعم نعم، السماع إدراك، إدراك المسموع، السماع إدراك المسموع. فأنا لو مررت مثلا وسمعت شيئا هذا يسمى سماع، والاستماع تقصد، تقصد الاستماع، تقصد إدراك المسموع. والإنصات أبلغ من ذلك، تقصد مع التأمل والتفكر، تقصد مع التأمل والتفكر. الإنسان قد يستمع، مثلا أنا مررت في مكان فيه قرآن مرورا، هذا يسمى سماعا. جلست وهو يقرأ، هذا يسمى استماعا. صرت أتأمل وأتفكر، هذا يسمى إنصاتا.
شيخ، السجود مثل التلاوة
يشرع للمستمع والمنصت من باب أولى، السامع لا يشرع له. كونها نزلت في الصلاة، يعني بعض العلماء يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بعضهم يقول أنها نزلت في الصلاة، هذا لو صح هذا يكون سبب النزول، لكن العبرة بعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما أن ليس من البر الصيام في السفر، خاص بمن؟ بالرجل الذي ظل عليه، هل نقول خاص به أو يتعده لغيره؟ يتعده لغيره. نعم. وأيضا هذه الآية استدل بها من لا يرى قراءة مشروعية قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام، قال: لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وكونه يقرأ يخالف الآية، لكن يقال السنة خففت ذلك، فيجب الاستماع والإنصات فيما سوى الفاتحة. نعم.
وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قرئ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه ينادي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها.
نعم. كذلك أيضا أن ينظر إلى ما يلهي، وأعظم منه أن ينظر إلى أمور محرمة، ينظر إلى أشياء محرمة نظر شهوة وهو يقرأ القرآن، هذا لا شك أنه مناف لحرمة القرآن، مناف لحرمة القرآن. أولا أنه معصية، معصية، والواجب امتثال أوامر القرآن، وهذا لم يمتثل. وثانيا أنه ينافي ما يجب على القارئ من أن يكون مخبتا خاضعا لله عز وجل. نعم.
وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى.
ولأن كونه أيضا كونه مع الناس يمشي ويجي ويذهب ويروح لا يستنكر، يعني لو رأى شخصا رأى معه أمرد وما أشبه ذلك ربما لا يستنكر، بخلاف المرأة فالفتنة به أشد، فلذلك يجب الحذر. نعم.
وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى، وقد سموه الأمتان لكون مستقذرين شرعا. وأما النظر إليه في حال البيع والشراء،
ووجه كون مستقذرين شرعا أنه إتيان فرج لا يحل بحال، لا يحل بحال، يعني الزنا عندنا الزنا واللواط، الزنا إتيان فرج يحل بالعقد كذا ولا لا؟ نعم. وأما اللواط فهو والعياذ بالله إتيان فرج لا يحل بحال من الأحوال لا بعقد ولا بغيره، فكان أشد تحريما. ولهذا سماه الله عز وجل سمى اللواط الفاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة فهو أعظم وأشد. نعم.
وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتطبب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة.
والصواب أن النظر جائز، لكن إن خشية الفتنة فيحرم، ولا نقول إنه لا يجوز أن ينظر إلا لضرورة، فليجوز أن ينظر لضرورة ولغير ضرورة، فالمدار على ماذا؟ على فتنة، متى خشية الفتنة أو دعته شهوته يعني ينظر نظرا محرما إليه فحينئذ يحرم، وأما ما لم يكن هناك فتنة فلا معنى. نعم.
وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بالشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد، رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كأخته وأمه والله أعلم.
نعم. إذن من سوى الزوجة والمملوكة يحرم النظر إليهم لشهوة، سواء كانوا محارم أم غير محارم، واضح؟ كل من سوى الزوجة والمملوكة يحرم أن ينظر الإنسان إليهم نظر شهوة، حتى المحارم كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ ونحو ذلك يحرم أن ينظر إليهم نظر شهوة، أما النظر الذي لا تصحبه شهوة بالنسبة للمحارم فلا بأس به. نعم. ولهذا قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومعلوم أن النظر وسيلة إلى الأمر المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
وعلى الحاضرين من مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان، باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه والله أعلم.
نعم. يعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
فصل. لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها، وسواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن منذر. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وتصح به الصلاة. قال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها.
فالصواب أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، غير العربية سواء أحسنها أم لم يحسنها. فأما إذا أحسنها فواضح، لأنه عدل عن اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن. وأما إذا لم يحسنها فلأن قراءة القرآن في حقه لا تجب حينئذ، واضح؟ إذن قراءة القرآن لا تجوز بغير العربية، لا تجوز بغير العربية، لأنه حينئذ مخالف لما أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن، والقرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته. قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن تمكن من قراءته بالعربية فواضح التحريم في حقه، ومن لم يقدر في أن كان أعجميا فلا يجوز له أيضا أن يقرأ بلغته، حينئذ في قراءة الواجبة في الصلاة يعدل إلى ماذا؟ الذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبني على ذلك أيضا ينبني عليه أن ترجمة القرآن حرام. أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية لفظية هذا لا يجوز، أما ترجمته ترجمة معنوية بمعنى التفسير فإنها جائزة. وقد تقدمنا لنا هذا، قلنا إن ترجمة القرآن تنقسم إلى قسمين، ترجمة حرفية لفظية بأن يترجم كل حرف أو كل لفظ من القرآن بإزائه فيقول هذه الكلمة معناها كذا وهذه الكلمة معناها كذا، فهذا لا يجوز. والنوع الثاني الترجمة والقسم الثاني ترجمة معنوية وهي تفسيره، تفسير القرآن بحيث أنه يترجم آية كالآية مثلا يقول معنى هذه الآية كذا وكذا، فالترجمة تكون للمعنى الإجمالي لا للألفاظ بذاتها، فهذه جائزة جائزة. لكن أيضا من أهم الشروط أن لا يستغنى بهذه الترجمة ماذا؟ عن القرآن، بحيث أنه تتخذ هذه الترجمة كأنها هي القرآن ويهجر القرآن. نعم.
فصل. وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ولا بروايات الشاذة المنقولة عن القراءة السبع، وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى.
طيب وقال نعم. وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ولا بالرواية الشاذة المنقولة عن قراءة السبع. قالوا ولا بغير السبع حتى مما صح من قراءة العشرة، وهذا أحد الأقوال في المسألة. ما قال شيخ الإسلام رحمه الله كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات وإن لم يكن من السبعة فإنه تجوز القراءة به، تجوز القراءة به ويؤخذ به في الأحكام. وهذه المسألة يعني القراءة بما خالف القراءة السبع أو مصحف عثمان رضي الله عنه هل تجوز أو لا؟ أكثر العلماء رحمهم الله على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير القراءات السبع المجمع عليها في المصاحف الموجودة، ولا تعتبر أيضا حتى في الأحكام، فهي لا تقرأ لفظا ولا يؤخذ بها معنى وحكما. ومن العلماء من قال إن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات سواء من السبع أو من غيره تجوز القراءة به ويعتبر في الأحكام. وفصل آخرون فقالوا ما صح من غير قراءة السبعة يؤخذ به في الأحكام ولكن لا تجوز القراءة، لا تجوز القراءة به. ولذلك يأخذون مثلا بقراءة ابن مسعود متتابعة في صيام كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، على أنه يشترط في صيام كفارة اليمين أن يصوم الثلاثة متتابعة، يأخذون بها حكما لكن لا يأخذون بها ماذا؟ قراءة. ولكن لاحظوا يا إخوان القراءة، إحنا إذا قلنا عن القراءة السبع، قراءة السبع وإن كانت جائزة القراءة بها لكن لا يقرأ بها أمام العوام، أمام العامة لا ينبغي أن يقرأ بغير ما هو بين أيديهم مشتهر. وذلك لأنك لو قرأت أمام العامة مثلا بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم أولا أنه يحصل بذلك التشويش، يحصل به التشويش، وثانيا أنه ربما اتهم القارئ بأنه لا يعرف، لا يعرف واضح لا، وثالثا أن حرمة القرآن تقل في نفوسهم، كون هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا تقل حرمة القرآن في نفوسهم. فلذلك لا ينبغي الإمام الذي يقرأ أمام العامة في الصلاة أو في غيرها أن يقرأ بالقراءات أمامهم. لماذا؟ أولا لأنه يحصل بذلك تشويش، وثانيا لأن العامية ربما اتهم هذا الإمام بأنه لا يحسن ولا يعرف، والرابع الثالث أنه تقل هيبة القرآن في النفوس، وأيضا الأمر الرابع أن هذا العامي ربما قلد هذا الإمام في القراءة فقرأ على غير الوجه الوارد أو غير الوجه المشروع. أما إذا كان الإنسان يقرأ وحده أو يصلي وحده أو يقرأ أو يصلي بين جماعة محصورين من طلبة العلم وممن يعرفون هذا فلا بأس به، لا بأس به. نعم.
وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء في استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها. وقال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. وقد ناقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بها. قال العلماء: من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك.
نعم، هذا أقول لك ينبغي للإمام أو المسؤول عن الأئمة إذا رأى مثل هذا الإمام أنه يفعل هذا ويشوش مرة يقرأ بكذا ومرة يقرأ بكذا، أن يعرفه الحكم وأن يبين له أن هذا الفعل خطأ، هو خطأ لما يترتب عليه من ماذا؟ من المفاسد. فإن انتهى فذاك، وإلا وجب عليه أن يعزله لأنه يسبب مفسدة. نعم.
ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع.
ولكن انظر كلام الأئمة والعلماء في هذا.
فصل: إذا ابتدى بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس.
نعم، إذا ابتدى بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مترابطا، يعني ما يأتي في آية يقرأ مرة لورش ومرة لحفص ومرة لفلان ومرة لفلان. فلينبغي أن نقول في الواقع القراءة الواحدة ينبغي أن يقتصر فيها على قارئ واحد، قارئ واحد لئلا يحصل تشويش. نعم. اللهم إلا في مقام التعليم، مقام التعليم مثلا مقام التعليم يقول اقرأ لورش فيقرأ لورش عدة آيات، يقول اقرأ لحفص يقرأ لحفص عدة آيات يعيدها مرة ثانية. التعليم له مقام، لكن أمام الناس كل يقرأ بأول الآية في قراءة وآخر الآية بقراءة. نعم.
فصل: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى السورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة.
نعم، إذن يقول اختيار أن يقرأ أثناء تكون قراءته على ترتيب المصحف فيقرأ سورة ثم يقرأ ما بعدها، فمثلا يقرأ الكافرون ثم يقرأ مثلا إذا جاء نصر الله يعني الفتح ثم يقرأ المسجد ثم يقرأ الصمد وهكذا. طيب، فإذا قرأ سورة الناس قل أعوذ برب الناس ليس بعدها شيء، قال يبتدئ بالبقرة، يبتدئ بالبقرة. نعم.
قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه.
طيب، يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها مباشرة، لاحظوا إخوان ومستثيها يعني بعدها وإن كانت لا تليها، يعني مثلا الغاشية بعد سبح لكنها تليها ولا ما تليها؟ ها؟ لا تليها. لكن مثلا إذا قرأ الشمس والشمس وضحاها يقرأ بعدها التي تليها وهي والليل، إذا قرأ الليل يقرأ بعدها التي تليها وهي الضحى وهكذا. وإن قرأ يعني سورة تلي التي تليها، يعني قرأ سورة ثم قرأ ركعة الثانية مثلا سورة تليها بأربع سور أو خمس سور لا بأس، يعني مثلا قرأ سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية قرأ الزلزلة هذه لا تليها، لا تليها ما في بأس. لكن بعضهم استحب يقول أن يقرأ بعدها التي تليها مباشرة محافظة على ترتيب على ماذا؟ ترتيب المصحف. لكن هنا في الواقع قد يقول قائل إنه قد لا يحصل تناسب في القراءة، يعني من المعلوم أن الأفضل أن تكون قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية، فينبغي أن يقيد هذا وهي أنه إذا قرأ سورة أن يقرأ التي تليها إذا كانت مثلها في الطول أو دونها أو دونها. يعني الآن عندنا أمران يعترض أو يكتنف هذه المسألة أمران، الأمر الأول مراعاة الترتيب التسلسلي، والأمر الثاني أيضا مراعاة أن الركعة الأولى في الصلاة المشروع أن تكون أطول من الركعة الثانية. فمثلا الشمس والليل، الليل أطول من الشمس، الليل أطول من الشمس، فإن قرأ الشمس والليل فقد راعى الترتيب التسلسلي، وإن قرأ الشمس والضحى فقد راعى الترتيب ترتيب المراعاة في الصلاة. وأيما أولى؟ الثاني أولى، هو الثاني أولى، لأن هذا يعود إلى ذات العبادة وهو مراعاة الترتيب الذي يتعلق بالصلاة، الترتيب ترتيب القرآن، منه ما هو توقيفي نص من النبي عليه الصلاة والسلام ومنه ما هو اجتهاد. الآن القرآن حروف وكلمات وسور، تنكيس الحروف حرام والكلمات كذلك حرام لا يجوز لأنه يعني يخل بنظم القرآن. تنكيس السور عند العلماء أنه مكروه، يكره تنكيس السور بأن تقرأ بسورة ثم تقرأ بالذي قبلها، قالوا لأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة من مصحف عثمان رضي الله عنه. ترتيب القرآن إذا قال قائل هل هو نص ثبت بالنص أو أنه باجتهاد من الصحابة؟ الجواب منهما ثبت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نزلت سورة أو آية قالوا ضعوا هذه ضعوا آية كذا مكان كذا. ومنهما ثبت باجتهاد من الصحابة، فمثلا سبح والغاشية، يعني كون الغاشية بعد سبح هذا نص، كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه ثم يقرأ هذه. الجمعة والمنافقون أيضا كونها بعدها هذا نص، وهكذا.
إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
نعم، وقراءة المعوذتين أيضا فيه نظر. الصواب أن ركعة الوتر يقرأ فيها سبح والكافرون والصمد، قام قراءة المعوذتين فالحديث فيها إن كان فيه فهو ضعيف. نعم، يعني حديث أبي بن كعب صريح فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السور الثلاث. نعم،
ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاء بذلك آثار كثيرة. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بيت الكاف وفي الثانية بيوسف، وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال ذلك منكوس القلب. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات.
يعني يأتي السورة ويقرأها من آخرها إلى أولها تنكيس الآيات، هذا حرام، حرام، لأنه يخل بالمعنى، يخل بمعنى القرآن.
وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. وأما تعليم الصبيان من آخر مصحف الأول فحسن، ليس هذا من هذا الباب، فإن ذلك قراءات متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم.
نعم، إذا نقول قراءة القرآن من المصحف الأصل أن تكون إيش؟ مرتبة، مرتبة حتى أثناء القراءة. يعني لو قرأت سورة تقرأ التي بعدها حتى في الصلاة وفي خارج الصلاة. فإذا قال قائل تعليم الصبيان، نقول جرت العادة أن تعليم الصبيان أنهم يتعلمون القرآن إيش؟ منكسا من جهة السور، منكسا من جهة السور، وهذا لا بأس به. أولا أن القراءة هنا ليست في مقام واحد وفي موضع واحد، وثانيا أن المقصود بذلك التعليم، وكونهم يتعلمون السور من آخر القرآن أيسر وأسهل لحفظهم، فلذلك رخص فيه العلماء.
فصل، قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قال القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوما ولم ينظروا في المصحف.
نعم، وهذا قوله رحمه الله، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة هذا فيه نظر ويحتاج إلى تثبت، وقد ورد فيه حديث لكنه ضعيف، ونظيره نظير الحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، فهذا الحديث ضعيف. ولذلك ما ذهب إليه بعض العلماء رحمه الله من كونه ينظر إلى موضع في الصلاة، يقول يستحب أن ينظر في الصلاة إلى موضع سجوده إلا حال مشاهدته الكعبة فينظر إلى الكعبة، لأن النظر إليها عبادة، هذا لا يصلح، لا يصلح. وهذه مسألة، يعني أيما أفضل، قراءة القرآن من المصحف أم عن ظهر قلب؟ نقول الأفضل ما كان أخشع في القلب وأحضر للقلب، فإن استويا فالقراءة من المصحف في الحقيقة ترجح. لماذا؟ لأنها أبعد عن تشوش الفكر، الإنسان عنده مصحف ما يتشوش فكره، بخلاف الذي يقرأ عن ظهر قلب فإنه قد يلتفت يمين يسار. ولأن القراءة من المصحف أيضا أحسن للضبط، أحسن للضبط، لأنه ربما قرأ عن ظهر قلب وأخطأ، يظن الآية مثلا الظالمين والكافرين، يعقلون ويتفكرون وما أشبه ذلك. إذن نقول الأصل أيما أفضل، أن القراءة عن ظهر قلب أو من المصحف، نقول أفضل أن يفعل ما هو أخشى لقلبه وأحضر لقلبه. فإن تساوى الأمران فترجح القراءة في المصحف. لماذا؟ لأنها أبعد عن التشويش، الغالب أن تكون أحضر للقلب لأنه ينظر، ولأنها أيضا أضبط في حفظه. نعم. تنظر أن بعض المأمومين في صلاة التراويح في قيام رمضان يمسكون المصاحف، يعني يصلون مع الإمام وبأيديهم مصاحف يتابعونه، وهذا الذي يمسك المصحف إن كان يمسكه ليفتح الإمام فيما إذا أخطأ فلا بأس، لا بأس، بل قد يكون مأمورا به، لأن فيه مصلحة تتعلق بعموم الصلاة. أما لأجل تصحيح القراءة فهذا في الواقع لا ينبغي، لأنه فيه عدة مفاسد. المفسدة الأولى أنه يفوت على نفسه أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فيضع يمسك المصحف. المفسدة الثانية كثرة الحركة، لأنه يحتاج إلى إذا أراد الركوع أن يغلق المصحف وأن يضع يمين وأن يضع يسار وما أشبه ذلك. المفسدة الثالثة أيضا أنه يفوت على نفسه النظر إلى موضع السجود، فسوف يكون نظره إلى المصحف. المفسدة الرابعة أنه أثناء القراءة ربما أن الإمام قرأ الآية وهو يقول كيف المكتوبة كذا وقرأها كذا، فيلهو أو ينشغل ذهنه في رسم المصحف عن متابعة التلاوة. هذه أربع مفاسد تترتب على متابعة الإمام أو حمل المصحف أثناء صلاة التراويح.
وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف ولم أرى فيه خلافا، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالته القراءة في المصحف وعن ظهر قلب، ويختار القراءة عن ظهر قلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا، والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل.
وهذا الذي ذكرناه فيما تقدم أنه لا يفضل هذا ولا هذا، بل يقال متى كان قراءته من المصحف أخشى فهو أولى وأفضل، ومتى كان قراءته عن ظهر قلب أخشى فهي أولى، فإن استويا فالقراءة في المصحف أولى لما سبق من أنه يحفظ بصره عن الروغان والتشتت، ولأن القراءة من المصحف الغالب أضبط لحفظه وأيضا لشكل المصحف. نعم.
فصل في استحباب قراءة الجماعة المجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. اعلم أن قراءة الجماعة المجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف والخلف متظاهرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت فيهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال مسلم وابو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
طيب، يقول عندما قصتهم في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها، وذكر حديث: فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يتلون يعني يقرؤون، ويتدارسونه يعني يتفهمون أحكامه أحكامه. فقراءة العلم سواء كان مما يتعلق بعلم الحديث أو الفقه هذا من تدارس من تدارس القرآن، فالتفسير من تدارس القرآن، قراءة الفقه واستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة أيضا هذا من تدارس القرآن. يقول: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ولكن إذا قال قائل: ما حكم القراءة الجماعية للقرآن أو اجتماع للقراءة؟ الجواب أن قراءة القرآن جماعة لها صور متعددة. الصورة الأولى أن يقرأ الجماعة بفم واحد، أن يقرأوا بفم واحد وصوت واحد، وهذا لا بأس به إذا كان على سبيل التعليم، كما لو كان المعلم يقرأ ثم يرددون خلفه وهذا موجود ومن أمثلة ذلك المصحف المعلم الآن يقرأ يقول هو الله أحد فيقول قول هو الله أحد، هذا لا بأس به إذا كان على سبيل التعليم، أما على سبيل التعبد فليس بمشروع. تمام. القراءة بفم واحد، قراءة الجماعية بفم واحد إن كانت على سبيل التعليم فلا بأس بذلك للتعليم والتلقيق، وهذا في الغالب يستعمل مع الصبيان. وأما تعبدا بمعنى أنهم يستمعون ويقرؤون بفم واحد تعبدا لله فهذا ليس مشروع. الصورة الثانية أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين من القرآن ثم يقرأ الثاني نفس قراءة الأول ثم الثالث كذلك، وهذا أيضا لا بأس به، لا بأس به ولا سيما للحفاظ الذين يريدون أن يثبتوا حفظهم. فمثلا تجد هذا يقرأ مثلا سورة العنكبوت يقرأها إما كاملة أو نصفها ثم الثالث أيضا يعيدها ثم الثالث أيضا يعيدها، فهذا أيضا هي قراءة بمجموعة جماعية لكن المقصود بذلك تثبيت الحفظ، هذا لا بأس به. الصورة الثالثة من صور ذلك أن يقرأ القارئ الأول قراءة خاصة ثم يقرأ الثاني قراءة غير قراءة الأول ثم يقرأ الثالث قراءة غير قراءة الثاني، يعني مثلا يفتتحون البقرة يقرأ الأول ثم الأول أو الجزء الأول ثم الثاني يقرأ الجزء الثاني ثم الثالث يقرأ الجزء الثالث، فيكون في كل مرة أحدهم قارئا والآخرون مستمعون، وهذا أيضا لا بأس به وهو مستعمل عند الحفاظ لأجل المراجعة، لأجل المراجعة وراء الصورة. يعني أتي أنا وشخص مثلا أو ثلاثة نقرأ هو يقرأ جزءا ثم أنا أكمل ثم الثالث يكمل وما أشبه ذلك، فهذا أيضا هذا لا بأس به. والمستمع هنا المستمع إذا كان أحدهم يقرأ له ثواب القارئ، له ثواب القارئ. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي هو موسى كما قال الله عز وجل، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، فسماهما داعيين مع أن الداعي موسى. الصورة الرابعة أن يجتمعوا ويقرأ كل إنسان لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، يعني سمع جماعة في مسجد وصار كل إنسان يقرأ لنفسه على حدة، فهذا لا بأس به وهو ما عليه عمل الناس الآن قبل الصلاة وفي يوم الجمعة مجتمعون ويقرؤون القرآن لكن كل إنسان على حدة. الصورة الخامسة أن يجتمعوا ويقرأ واحد فقط، يجتمعوا ويقرأ واحد والبقية مستمعون، يعني يأتي أشخاص إلى قارئ يقرأ عليهم القرآن وهم يستمعون وينصتون إليه، وهذا أيضا نقول لا بأس به، إلا أن المشكلة أنه أحدث وخصص في بعض البلدان يوم الجمعة فجأنهم قبل دخول الإمام يقرؤون، وهذا ليس له أصل، يعني كونهم يخصصون ما قبل صلاة الجمعة بذلك هذا ليس له أصل. أما من حيث العموم يعني كون الجماعة يأتون وينصتون ويستمعون إلى قراءة قارئ فلا بأس به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى الدارمي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا.
وروى في ضعف. نعم.
وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فعل دراسة المجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف والقضاة المتقدمين، وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قال أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في مقدمه على عبد الملك. أما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب أنه أنكر هذه دراسة وقال ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن وهب قال قلت لمالك رأيت القوم يجتمعون فيقرون جميعا سورة واحدة حتى يختموها، فأنكر ذلك وعاده وقال ليس هكذا تصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه.
نعم، هذا يقرأ سورة وذلك يقرأ السورة حتى يختم القرآن. تقول هذا إن كان على سبيل مراجعة الحفظ والضبط فلا بأس به، أما تعبدا فلا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم،
فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. لكن القراءة في حال الاجتماع لها شروط قدمناها ينبغي أن يتن بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والأحاديث فيه كثيرة ومشهورة. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. فصل في الإدارة بالقرآن، وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرة أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال لا بأس به.
هذا تقدم من الصور التي ذكرناها.
فصل في رفع الصوت بالقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاء حديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء، وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا أن الإصرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والمتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه.
إذا الآن أيما أفضل، نقول رفع الصوت بالقراءة أو الإخفاء وخفض الصوت؟ نقول قد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل، فالإصرار أفضل من حيث أولا أنه أبعد عن ماذا؟ عن الرياء، وثانيا أيضا قد يكون أفضل بل واجب إذا كان يحصل منه تشويش، إذا كان حوله أحد يشوش عليه القراءة، كما لو كان حوله من هو نائم أو حوله من هو يصلي بحيث يرفع صوته ويشوش، فنقول هنا أيضا أحرم. وقد يترجح الجهر، وذلك في صور منها أن يكون الجهر أنشط له فيجهر، ومنها أيضا أن يكون رفعه وجهره بالصوت أحضر لقلبه، أحضر لقلبه وأوقظ لقلبه فيترجح الجهر، ومنها أيضا أن يكون حوله من ينصت لقراءته ويستفيد فيترجح الجهر. إذن الواجب أن يراعي الإنسان الأحوال، فإن كان الجهر أفضل جهر، وإن كان الإصرار أفضل أسر. ولهذا قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. قالوا فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة.
وأما وتقدم الكلام على أفضلية القراءة في المصحف أيهما أفضل أو عن ظهر القلب. نعم،
وأما الآثار المنقولة فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيه حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه البخاري ومسلم. ومعنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، رواه مسلم من رواية بريدة بن حصيب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وغيره. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس لرسول الله. وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة. وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة يلبس عليهم صلاتهم ولا يخلطها عليهم. وقد نقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه. عن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ بالمصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه فقال: لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. وعن أبي العالية قال:
من خوف من يذيع. يقول عن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ بالمصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال: لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. يعني خوف من يقول أنه يخشى الرياء. نعم.
وعن أبي العالية قال: كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقال رجل منهم: قرأت الليلة كذا. فقالوا: هذا حظك منه. ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن. قال: ومعناه أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن الصدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته.
طيب، تقدم لنا أيما أفضل، الجهر بالقراءة أو الإصرار بها؟ وقلنا إنه قد يترجح الجهر وقد يترجح الإصرار، فإن استويا يعني الإصرار أفضل لأنه أبعد من الرياء. كذلك أيضا الصدقة، يقول: كالمسر بالصدقة، يقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا كان في الإظهار مصلحة، والمصلحة هنا إما أن يقتدى به وإما أن يعلم أن المعطى مستحق، فحينئذ الإظهار أفضل. وأما إذا لم يكن ثمة مصلحة فالإصرار أفضل لأنه أبعد عن الرياء. فكذلك يقال بالقراءة، إذا كان الجهر بالقراءة عنده من يستمع له وينصت له ويتعلم من قراءته فالجهر أفضل. وإن خاف على نفسه الرياء أو كان في قراءته تشويش على من عنده من الحاضرين، كما لو كان منه عنده نائم أو عنده من يصلي أو يشتغل بعلم يشوش عليه، فالإصرار أفضل. نعم.
قلت: وهذا موافق لما تقدم تقديره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خالف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب الجهر. إن كان القراءة من جماعة المجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلم. فصل في استحباب تحسين الصوت بالقراءة. أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة، كحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث: لقد أوتي هذا مزمارا، وحديث: ما أذن الله، وحديث: لله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق. وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسنادين جيدين. وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء: معنى لم يتغنى أي لم يحسن صوته. وحديث البراء
هذا أحد المعاني التي قيلت في قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. قيل من لم يتغنى يعني من لم يحسن صوته بالقرآن، وقيل إن معنى من لم يتغنى فليس منا يعني من لم يستغني بالقرآن، يتغنى يعني يستغني بالقرآن عن غيره، فيكون القرآن هو مصدر أحكامه ومصدر تشريعاته. والحديث محتمل للمعنيين ولا منافاة بينهما، وحينئذ يحمل عليهما، فيقال من لم يتغنى بالقرآن معناه من لم يحسن صوته، وأيضا من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يستغني به عن غيره. نعم.
وحديث البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء في التين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله: ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى فهو حرام.
نعم. تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ولكن التحسين مطلوب ما لم يصل إلى درجة التمطيط وقراءة الألحان التي تشبه الأناشيد وتشبه الأغاني، فحينئذ لا يجوز. المطلوب أن الإنسان يحسن صوته في القرآن، ولهذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزابن آل داود. فالتحسين مطلوب، لكن ما لم يصل إلى المبالغة بحيث تكون قراءته تمطيطا أو يشبه قراءة الألحان، فحينئذ ينهى عنه، لأنه خرج بالقرآن عن موضوعه. وذلك لأن المقصود بتحسين الصوت أن الصوت إذا كان حسنا فهو أقرب إلى التدبر والخشوع والخضوع. يعني تحسين الصوت في القرآن ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود به أنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الانتفاع بالقرآن. ولهذا تجد أنك تنتفع بقراءة من كان حسن الصوت والأداء أكثر مما تنتفع بقراءة غيره، مع أن القراءة هي القراءة. إذن التحسين والترتيل وسيلة، فينبغي أن يقتصر في هذه الوسيلة على ما ورد به الشرع. أما أن يقرأ قراءة ألحان أو قراءة تمطيط أو ما أشبه ذلك مما يصل إلى حد الغلو، فهذا ينهى عنه كما يأتي إن شاء الله. نعم.
وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها، قال أصحابنا: ليست على قولين بل فيه تفصيل، إن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كره، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. وقال أقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته في إدخال حركة.
قال أقضى القضاة، هذا يقيد، يعني أقضى القضاة في زمنه أو في بلده. وإن ورد النهي عن تسمية في ماذا؟ في قاضي القضاة، فيقال مثلا قال أقضى القضاة يعني في زمنه، فهو أقضاهم قضاء مقيدا إما بزمن وإما بمكان. نعم.
أو إخراج حركات منه، أو قصد ممدود، أو مد مقصور، أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج، والله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال: وإن لم يخرجه عن لحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد على ألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة. وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قال أقضى القضاة الماوردي، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت في هذا بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك ويجعله في عافية.
يقول: وقد بذلت فيها بعض قدرتي، يعني أنه بذل جهده وطاقته في الإنكار. يقول: وأسأل الله أن يوفق إلى إزالتها. وهذا هو الواجب على أهل العلم، أنهم إذا رأوا أمرا مخالفا للشرع أن يبادروا بالإنكار. وذلك أنه إذا لم ينكر الأمر فإن سقوط أهل العلم عن المنكر وعدم إنكاره قد يظن بعض الجهال أنه من الشرع. وحتى أيضا لو أن أهل العلم أنكروا مرة ينبغي أن يكرروا إنكار، لأنك أنت لا تقول مثلا قد أنكرت على هؤلاء، انظر إلى الأجيال الناشئة، فالأجيال الناشئة إذا نشأوا ولم يروا أحدا ينكر هذا المنكر صار أمرا معروفا عندهم. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله يقول فإنه يعني في مسألة المنكرات فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لا تعلم النشء ما لا ينبغي. فلا تقل مثلا إذا كنت خطيبا أو واعظا أو مذكرا أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تكلمت في هذا الموضوع عدة مرات، ولو كرر الموضوع، لأنك ربما إذا كررت الموضوع قد يسمعه من لم يحضر، وقد يفهمه من لم يفهم الإنكار الأول، وهكذا.
قال الشافعي في مختصر المزني ويحسن صوته بأي وجه كان، قال وأحب ما يقرأ حذرا وتحزينا. قال أهل اللغة يقال حذرت بالقراءة ولم تمطقها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا رقق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة إذ أرأيت إذ لم يكن حسن الصوت، فقال يحسنه ما استطاع. فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. وروى
في قول حسبك فيه له فائدة، وهي أنه ينبغي لمن طلب من غيره أن يقرأ إذا أراد أن يوقفه أن يقول حسبك حسبك. لو قال قف أو كفى ما في بأس، لكن الأحسن أن يحافظ على الألفاظ النبوية وأن يقال حسبك.
وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ عنده القرآن. والآثار في هذه كثيرة معروفة، وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة والله أعلم. وقد استحب العلماء يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن، ثم إنه ينبغي للقارئ في هذا
وهذا الاستحباب فيه نظر استحباب افتتاح المجالس أو الافتتاحات عموما محاضرات وما أشبه ذلك أن يفتتحها بقراءة القرآن، هذا فيه نظر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه ويحدثهم، ولم ينقل أنه كان يبتدئ ذلك بماذا؟ بقراءة القرآن. كون هذا الأمر مستحب أو نقول إنه مستحب هذا فيه نظر في نظر، بل إن بعضهم ربما يعني يقرأ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله على أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا العمل. فالحاصل أن افتتاح المجالس عموما بقراءة القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، إلا إذا افتتح المجلس أو المحاضرة بتلاوة آيات من القرآن يريد أن يشرحها أو يعني أن يفسرها وأن يبين أحكامها، كما لو أراد مثلا يتكلم عن الصيام فقرأ آية الصيام، أو أراد أن يتكلم عن الحج فيقرأ أو يطلب من أحد أن يقرأ آيات الحج لأجل أن يستنبط الأحكام من هذه. فهنا القراءة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها. نعم.
ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق.
نعم، هذا يعني قد يتسامع فيه مثلا يقول مجلس يناسبه، إذا أراد أن يعظ الناس مجلس موعظة أراد أن يعظ الناس يقرأ آيات فيها موعظة ثم يعظ ويستنبط أشياء أحكاما من هذه التلاوة، هذا قد أقول قد يكون له وجه. نعم.
فصل ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى وما أضرئ نفسي. نعم. وفي قوله تعالى
نعم. ينبغي للقارئ إذا ابتدأ عند قراءته أن يبتدئ من مبدأ الكلام لا أن يبتدئ من وسط الكلام، كذلك إذا أراد أن يقف تنبغي أن تكون قراءته عند انتهاء الكلام أو القصة، ولهذا قال يقف على الكلام المرتبط ويبتدئ بالكلام المرتبط. فمثلا في سورة النساء مبدأ الجزء الخامس والمحصنات من النساء المحصنات، وهي عطف على قوله حرمت عليكم أمهاتكم ولو المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فينبغي أن لا يقف على هذه وأن يقف على ما بعدها وهي ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. كذلك أيضا وما أبرئ نفسي هي مبتدأ جزء لا ينبغي أن يقف عليها بل يكمل آية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ثم إذا أراد أن يبتدئ مثلا من الغد وقال الملك، كذلك أيضا يقول وما كان جواب قومه، هذه أيضا صلة لما قبلها. ومن يقنط منكن لله ورسوله أيضا هذه تابعة لقوله يا نساء النبي. قال وما أنزلنا على قومه من بعد في سورة ياسين إليه يرد علم الساعة وما أشبه ذلك، فلا يتقيد بالأعشار والأجزاء وإنما يتقيد بماذا؟ بالمعنى. نعم.
فكل هذا وشبيهه لا ينبغي يبتدأ به ولا يوقف عليه فإنه متعلق بما قبله، ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. وامتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله لإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تقترن بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين.
نعم. يقول لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، طرق الهدى موحشة لقلة أهلها وطرق الضلال طرق الضلال مظلمة ومع ذلك يكثر سالكوها فلا تستوحش. ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فطرق الهدى قليلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الطرق طريق الهدى وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام سالكه من واحد، واثنتان وسبعون فرقة كلها فرق ضلال. فهذا عليه السلام حقيقة من الحكمة الإنسان لا يستوحش طريق الهدى لقلة أهله، فدائما الحق يقل سالكوه ويقل طالبوه والباطل يكثر مرتادوه، ولكن العاقبة للمتقين. نعم.
ولهذا المعنى قال العلماء قراءة السورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض السورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى
يعني هذا هو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا سيما في الصلاة كان يقرأ سورة كاملة، الأفضل في الصلاة أن يقرأ سورة كاملة لا بعض سورة فيقرأ في الركعة الأولى سورة مستقلة وفي الركعة الثانية سورة مستقلة، والمرتبة الثانية أن يقرأ سورة كاملة يفرقها في الركعتين. ورحمه الله من الأفضل في قراءة الصلاة أن يجعل لكل ركعة سورة، فيقرأ في الركعة الأولى سورة مستقلة ويقرأ في الركعة الثانية سورة مستقلة، وإن فرق السورة في الركعتين جاز، وهذان أفضل من أن يقرأ بعض سورة
وقد روى ابن أبي داود بإسناد عن عبد الله بن أبي الهذي التابعي المعروف رضي الله تعالى عنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها،
يعني يقرأ آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يقف يترك القراءة، لا يكمل الآية حتى يتضح المعنى. العلماء رحمهم الله قد يستحبون بعض الأشياء يقول هو مستحب إما من باب القياس أو من باب الاستحسان، يعني قياس يكون قد ورد النص بما يشبهه فيقيسون عليه غيره، أو أنهم يستحسنون هذا الأمر بحيث يكون ما استحبوه وسيلة إلى أمر مضروب فيقولون يستحب. أكثر العلماء على عدم الفرق بين يسن ويستحب ويندب، يقول المستحب والمندوب والمسنون ألفاظ مترادفة، وفرق بعض العلماء بين المسنون وبين المستحب وقال المسنون ما ثبت بدليل، ما ثبت بدليل يقال إنه مسنون، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة مما له حكم الرفع يقال هذا مسنون، وما ثبت باجتهاد بمعنى أن العلماء استحسنوا أو قاسوا يقال إنه مستحب. وإلى هذا ذهب الحجاوي رحمه الله صاحب زاد المستقنع، ذهب إلى هذا القول وذكره في حاشيته على التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع المرداوي، قال إن مستحب يفارق المسنون بكذا، لكن أكثر العلماء على عدم الفرق، فتراهم يعبرون عن أمور ورد النص بها بكلمة مستحب، ويعبرون عن أمور لم يرد بها الشرع بماذا؟ بيسن. نعم.
فصل في أحوال تكره فيها القراءة. اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مندوبة ومستحبة إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة في حذف الأدلة فإنها مشهورة. أولا، فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من
إذا قراءة القرآن أمر مطلوب، قراءة القرآن أمر مطلوب، أثنى الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة اقرأوا القرآن، لكن مع كونها مطلوبة والقرآن واشرب الذكر، إلا أنه ينهى عن قراءة القرآن في مواضع، منها في حالة الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم مستجب لكم. والحكمة ظاهرة في هذا، لأن حال الركوع وحال السجود حال ذل من عبد، والقرآن أشرف الذكر، فينبغي أن يقرأه وهو على أكمل الأحوال من القيام، ولهذا لما كان القائم كان القيام أكمل أحوال العبد، كان المناسب أن تكون القراءة فيه. طيب، والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام، سوى القيام. وهل تبطل الصلاة به؟ أعني لو قرأ في ركوعه أو سجوده أو تشهده هل تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم وأظنه ابن حزم رحمه الله إلى أنه لو قرأ في حال الركوع والسجود فإن صلاته تبطل، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني نهيت، والنهي يستلزم التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وذهب جمهور العلماء أكثر العلماء على أن الصلاة لا تبطل، أنه أساء ولكن لا تبطل الصلاة، قالوا لأن القرآن مشروع في الجملة، مشروع في الجملة، فيشرع سجود السهو في هذا الحال على سبيل الاستحباب، لأنه أتى بقول مشروع في غير موضعه، ومن أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يشرع له على سبيل الاستحباب أن يسجد بالسهو. يعني لو أنه قرأ في حال الركوع أو قرأ في حال السجود يقولون صلاته لا تبطل، لا تبطل صلاته، وذلك لأنه لم يأتي بكلام إيش خارج الصلاة، لم يتكلم بكلام الآدميين أو بكلام الناس، إنما أتى بذكر مشروع في الصلاة ولكن في غير الموضع، وحينئذ يكون قد فعل أمرا منافيا للشرع لكن لا تبطل الصلاة لكونه مشروعا، ويستحب له ولا يجب، يستحب له أن يسجد للسهو. نعم.
وتكره القراءة فيما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع القراءة الإمام.
نعم، تكره القراءة فيما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فقول لا تفعلوا بفاتحة الكتاب هذا نهي عن قراءة غير الفاتحة، والاقتصار على الكراهة أيضا محل نظر، والصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية وهو يسمع قراءة الإمام إيش أن يقرأ، لأنه خالف قوله تبارك وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. وقوله رحمه الله إذا سمع قراءة الإمام، هل هذا قيد أو أنه بيان للواقع؟ هل هو قيد؟ ونقول إذا سمع قراءة الإمام لا يقرأ، أما إذا لم يسمع فإنه يقرأ. هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء رحمه الله، أعني المأموم إذا كان بعيدا لا يسمع قراءة الإمام في الجهرية، فهل يشرع له أن يقرأ أو يسكت فقط؟ من العلماء من قال إنه يسكت حتى ولو نسمع، يعني لو قدرنا أن الإمام يصلي في الصحراء وليس هناك مكبر صوت والجمع كثير وصوت الإمام لا يبلغ الجميع، أو كان الصف طويلا مثلا وصوت الإمام خافت وهذا مأموم، التكبير يسمع لأن التكبير هناك مبلغ مثلا في التكبيرات الركوع والسجود، لكن بالنسبة للقراءة لا يسمع، فنقول اسكت أو اشرع في القراءة. الصواب أنه يقرأ، أنه يقرأ، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا قاله في من يسمع قراءة، والآية الكريمة أيضا ترشد إلى ذلك، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، وهنا ليس هناك ما يستمع له وينصت له، ولأن الصلاة أيضا ليس فيها السكوت، الصلاة ما فيها السكوت إطلاقا، وعلى هذا فالذي يصلي خلف الإمام نقول لا يقرأ سوى الفاتحة، سوى الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام، أما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام فيشرع له أن يقرأ، يشرع له أن يقرأ، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، ولأن الآية الكريمة النهي فيها أو الأمر فيها بالإنصات فيما إذا كان يسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وهنا ليس هناك ما يستمع له. نعم.
ثالثا وتكره حالة القعود على الخلاء.
نعم.
رابعا وفي حالة النعاس. خامسا وكذا إذا استعجم عليه القرآن.
نعم، تكره حالة القعود على الخلاء لأن هذا الموضع لا يليق، لا يليق أن يقرأ القرآن، القرآن ينبغي بل يجب أن تكون قراءته على أكمل الأحوال، كونه يقرأ القرآن على جلوس في الخلاء أو في بيت الخلاء هذا من إهانة كلام الرب عز وجل. كذلك في حال النعاس، وفي حال النعاس وقد ورد النهي عن الصلاة إذا نعس الإنسان، لأنه ربما دعا على نفسه، الإنسان إذا قرأ وهو ينعس وهو ينعس ربما خلط في القرآن وقدم وأخر، وكذلك إذا استعجم عليه القرآن لم يعرف الآية أو صار اشتباه عنده في الآيات نقول لا تقرأ، لأنك إذا قرأت فإنك تحرف القرآن، تخلط بين الآيات أو تبدل الآية مكان الآية.
سادسا وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح.
نعم، وكذلك في حال الخطبة لمن يسمعها، إن خطبة الجمعة فمن يستمع إلى خطبة الجمعة لا يجوز له أن يتكلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتل صاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت، وقال الله عز بل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي، ولا يؤمر بالسعي إلا لأجل ماذا؟ الاستماع والإنصات. يقول لمن يسمعها ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، يعني لو كان بعيدا في مكان بعيد أو انطفأ مكبر الصوت أو حصل خلل وصار لا يسمع نقول لا بأس، لكن هنا لا يشوش القراءة، لا يشوش القراءة، يعني يرفع صوته في القراءة، وإنما يذكر الله فيما بينه وبين نفسه بقرآن أو بغيره. نعم.
وجاء عن طاووس كراهيتها وعن إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلامهما بما قلنا كما ذكر أصحابنا. ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وابي ثور وأصحاب الرأي.
طيب، القراءة في الطواف أيضا لا تكره بل قد يقال باستحبابها، لأن الطواف يشرع فيه الذكر، الذكر، والقرآن أشرف الذكر، فينبغي للطائف أن يشغل وقته حال الطواف بالذكر، ولا ريب أن أشرف الذكر ماذا؟ قراءة القرآن، لكن إلا في الأحوال أو في المواضع، مواضع الطواف التي لها ذكر مخصوص فحينئذ الأفضل أن يأتي بهذا الذكر، مثل عند ابتداء الطواف له ذكر ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرر هذا أيضا أفضل من قراءة القرآن.
وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهيتها في الطواف والصحيح الأول، وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فمه نجس.
فمه نجس.
فصل من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين للناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة، أولا منها اعتقادها مستحبة، ثانيا ومنها إيهام العوام ذلك، ثالثا ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى. رابعا ومنها التطويل على المأمومين. خامسا ومنها هذرمة القراءة.
طيب يقول من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في ليلة السابعة، ليلة السابع من رمضان يقرأ في التراويح ماذا؟ في الركعة الأخيرة سورة الأنعام، وهذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من البدع وإن كان ذكره من بعض الفقهاء أنه يشرع في التراويح بقراءة سورة العلق، أن يصلي التراويح يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم يبدأ بسورة البقرة، يقول لأن العلق أول سورة نزلت، وهذا أيضا ليس له أصل. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني ذكر عدة مفاسد، اعتقاد أنها مستحبة وإيهام العوام وكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى والتطويل على المؤمنين وهذرمة القراءة لأنهم يقرؤونها بسرعة فيكون في القراءة هذرمة يعني عدم إفصاح.
ومن البدع المشابهة لهذا قراءة جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل، قاصدين ذلك وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية.
نعم من البدع أيضا أن يقرأ يوم الجمعة في سورة فيها سجدة غير سورة ألف لام ميم تنزيل. المشروع في فجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام في هاتين السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى. بعض العوام وبعض الجهلة خالف هذه السنة من عدة أوجه، إما من قسم السورة بين الركعتين بحيث يقرأ ألف لام ميم تنزيل في الركعتين، وإما أن يقرأ شيئا من هذه وشيئا من هذه، وإما أن يقرأ سورة فيها سجدة اعتقادا منهم أن يوم الجمعة وأن فجر الجمعة فضل بسجدة، وكل هذا من الأمور المنكرة. فنقول الحمد لله إما أن تقرأ كما ورد وإلا الحمد لله أقرأ غيرها من القرآن، أما أن تشقص السنة وتجزئ السنة أو تأتي بسنة أيضا لم ترد فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر ابن النحاس في تنبيه الغافلين، كتاب تنبيه الغافلين، قال أدركت بعض أصحابنا أو بعض أئمتنا يبطلون صلاة من فعل هذا، يبطلون صلاته، وهذا مع الأسف موجود الآن، الذي يقرأ شيئا من سورة السجدة وشيئا من سورة الإنسان في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ويظن أنه فعل السنة، يقول الحمد لله لا تقرأ، اقرأ عما يتساءلون، اقرأ أي سورة، لكن أن تأتي بتشقص السنة هذا خطأ. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، وفي رواية أنه كان يديم ذلك ولكن يتركها، يعني لو تركها أقول مرة أو مرتين في السنة لا حرج. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تكره المداومة عليها لأن لا يعتقد أنها واجبة، فهذا فيه نظر، كيف نقول نكره أمرا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعوام إذا تركتها مرة أو بينت لهم وزال الحكم زال الحكم. أما أن نقول عن شيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان، ومن المعلوم والمقرر عند العلماء أن كان تدل على الاستمرار، كيف وقد ورد في رواه يديم ذلك، فقوله رحمه الله لا ريب أنه ضعيف، يعني كان يقول تكره أو يكره للإمام أن يداوم على قراءة هذه السورة مع ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه نظر. يعني اللي نقول يكره مثلا رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر، قوله رحمه الله أنه لا يداوم عليه حتى لا يلحق من الراتب بالراتب، هذا له وجه لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه داوم. أما أن يكون الأمر قد وردت المداومة والمحافظة عليه من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نقول فعلك مكروه، فعلا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تفعله أمرا مكروها.
فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. أولا منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجه ثم يعود إلى قراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن.
نعم إذا كان يقرأ القرآن ثم عرض له ريح لا ينبغي أن يخرج الريح وهو أثناء القراءة، يقف ويخرج الريح لأنه لا يليق أن يقرأ سلام الله عز وجل على هذه الحال.
ثانيا ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قال مجاهد وهو حسن ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
طيب يقول: ومنها إذا تثاءب، تثاءب ويقال تثاوب بتخفيف الهمزة. يقول: أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. يدخل وهو يقرأ إذا حصل تثاؤب، يقول يقف، لأنه لو قرأ وهو يتثاءب ربما إيش حرف أيضا الكلمات، حرف الكلمة وأخرج الكلمة من غير مخرجها. فنقول: إذا تثاءب المطلوب أولا أن يمسك، وثانيا أن يضع يده على فيه، أن يضع يده على فيه. ولهذا جاء في رواية: فليضع يده على فيه ولا يعوي، ولا يعوي يعني يخرج صوتا يشبه عواء الكلب، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام بعواء الكلب تنفيرا وتقبيحا من هذا. وهذا يفعله بعض الجهلة، تدري إذا التأذر يفتح فمه، يفتح فمه. نقول: هذا خلاف السنة، السنة إذا تثاءبت من تضع يدك على فيك. قال بعض العلماء رحمهم الله: وهذا مجرد، نقول لكم مجرد. قال: ومما يدفع التثاؤب أيضا أن يعض على شفته السفلى، فيندفع التثاؤب إذا تثاءب فليعض على شفته السفلى، وهذا مجرد. فالمهم أنه حال التثاؤب لا يقرأ، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من تثاءب أن يخضم ما استطاع، وثانيا أنه لو استرسل واستمر في القراءة وهو تثاءب فربما أخرج كلمات القرآن من غير مخارجها وحرف معاني القرآن. نعم.
ثالثا: ومنها أنه إذا قرأ قول الله تعالى عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته.
يخفض.
كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل.
وهذا فيه نظر، كونه إذا قرأ قوله وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، يقول يخفض صوته تأدبا مع الله، فيقال الله عز وجل لم يقل ذلك، وإنما حكاه من عن اليهود، عن اليهود. فإذا مرت في وقالت اليهود يد الله مغلولة، فتأدبا مع الله عن وبشاعة لهذا اللفظ يخفض صوته، ولكن هذا استحسان في غير موضعه. ونقول تكون قراءته لهذه الآيات كقراءته لغيرها. نعم.
رابعا: ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم.
نعم. إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يستحب أن يقف، يقف: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقف يقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولهذا بعض العلماء أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، يقول يجب عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد. وهذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أولا أن فيها أداء بعض الحق، الرسول عليه الصلاة والسلام له حق على أمته، فمن أداء هذا الحق أو بعض هذا الحق أن نصلي عليه. وأيضا أنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتك هذا عمل صالح، أجر لك، أجر به، يعني ليس كلاما مجردا الذي يستفيد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أنت تستفيد، أنت تستفيد. نعم. ولهذا قال النبي: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. طيب المشروع في غير الصلاة إذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صيغة هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذه أفضل صيغة. لكن يجزئ في غيرها: اللهم صل على محمد، بل حتى لو قال الخطيب: اللهم صل على محمد، أو السائل أو المتكلم: اللهم صل على محمد، فقلت آمين، آمين يكفي، لأن المؤمن على الدعاء كالداعي، المؤمن على الدعاء كالداعي. فإذا قال مثل الخطيب أو متكلم: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لك أن تقول: اللهم صل على محمد، ولك أن تقول: آمين، آمين. فإن قلت: اللهم صل على محمد، فواضح، وإن قلت: آمين، فالمؤمن كالداعي. والدليل على أن المؤمن على الدعاء كالداعي قوله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما. الخطاب لمن؟ لموسى وهارون، مع أن الداعي من؟ موسى. فلما كان هارون يؤمن كان مثل الداعي كالداعي. نعم. ولهذا الآن قراءة الفاتحة الإمام يقرأ الفاتحة نقول آمين آمين، كان قراءة لنا. وأيضا الإمام في الدعاء في دعاء القنوت يدعو اللهم وأن تقول اللهم اغفر لنا تقول آمين، فتأمينك هذا كأنك تكرر هذا الدعاء. ولهذا قال العلماء رحمه الله: لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، يعني يجب أن يكون حال الدعاء بصيغة الجمع. حينما يريد أن يدعو في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة أو ما أشبه ذلك، أن يكون دعاؤه بصيغة الجمع، فيقول اللهم اهدنا اللهم اغفر لنا، أما يقول اللهم اهدني والمؤمنين آمين آمين، هذا لا يجوز. نعم.
خامسا: ومنها أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقال أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف.
حديث ضعيف. وأصح من سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، يعني إذا قرأ في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين يقول سبحانك فبلى. وفي آخر أيضا سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يستنى أن تقول بعدها سبحانك فبلى سبحانك فبلى.
وروى ابن أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخرة لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان أو فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
ولا يحتاج إلى نظر في سنن الحديث، وهو فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي حديث بعده يؤمنون، يحتاج إلى مراجعة يشوف لنا سند من يراجعه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه،
ولكن يظهر إذا ما ثبتت الحديث السابقة أن الذي ورد به النص فقط هو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في سورة القيامة وفي سورة التين سبحانك فبلى، وغيره يحتاج إلى تثبت.
وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث: وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم. فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، وروى عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين.
نعم. يقول في قراءة يراد بها الكلام، يعني هل يجوز أن يقرأ قرآن يريد به الكلام أو ما يعبر عنه عند العلماء بجعل القرآن بدلا عن الكلام؟ وهذا قد نص العلماء رحمهم الله على كراهته، أنه يحرم أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام، بعيد أنه إذا تكلم يتكلم بآيات القرآن، مثل جاء شخص في موعد المحدد يقول لقد جئت على قدر يا موسى وما أشبه ذلك، فهذا نص العلماء رحمهم الله على كراهته، وكراهته أقل الأحوال لأنه ابتذال للقرآن ابتذال للقرآن. قد مر بنا المرأة، قصة المرأة التي ذكرها بعض الأدباء أنها لم تتكلم بغير القرآن منذ 40 سنة 40 عاما وهي تنطق إلا قرآن، تقول خشية أن تقع في الإثم. قال بعض العلماء وقد وقعت في الإثم من حيث لا تشعر، لأنها ابتذلت القرآن. إذا قيل تريد طعام تجيب قرآن، تريد أن تشرب شيء ما تنمي تتلو القرآن. أما إذا تكلم بالقرآن بما يوافقه الواقع إن حصل أمر واقع فاستشهد بالقرآن من باب الاستشهاد ما في بأس، ما في بأس. لكن يجعل مثلا آتنا غداءنا، أو مثلا جئت على قدر يا موسى، هذه أقول فيها نظر. وأيضا لاحظوا يا أخوان فيه بعض العلماء أيضا يذكروا عن الأشياء تتعلق بالقرآن من القصص ما لا يكون صحيحا. ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الأذكياء، له كتاب اسمه الأذكياء، ذكر عن رجل اسمه موسى ابن مجرم الطاهر المنسيك، فكانت بيده شيء مسروق، فقال إمام في بعض الروايات قال إمام وما تلك بيمينك يا موسى، ونظر قال ماذا أدرى الإمام أني سرقت. وفي رواية أنه قال ألم نهلك الأولين، ثم راح في الصف المؤخر، ثم قال ثم نتبعهم الآخرين، فلا الثاني قال كذلك نفعل بالمجرمين. فهذا يقول فيه ابتداء القرآن، ومثل هذه القصص ما أظنها تصح. نعم.
وعن حكيم بضم الحاء بن سعد أن رجلا من المحكمية أتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح،
المحكمية يعني الذين حكموا في شأن في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما،
فقال لئن أشركت ليحبطن عملك، فأجابه علي في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال أصحابنا إذا استأذن على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية فطرت صلاته.
نعم، يعني جعل القرآن بدل الكلام كما تقدم هذا ابتذال له، ابتذال له، ولا يجوز أن يجعل القرآن عن الكلام إلا في حالين أو في أحوال. منها الحال الأولى إذا كان ما استشهد به مطابقا للأمر الواقع، مطابق للأمر الواقع. والثاني رخص فيه العلماء إذا أراد أن ينبه إمامه بحيث أنه سبح، حصل للإمام خطأ في صلاته وسبح به ونبهه ولم ينتبه، حينئذ قالوا لا بأس أن ينبهه بقراءة، لأن الكلام لا يجوز. فمثل الإمام قام وترك السجود أو ترك الركوع فلا بأس أن ينبهه حينئذ بماذا؟ بقرآن. لأن لو ترك الركوع مثله يقرأ الفاتحة هوى للسجود فيقول يعني سبحان الله لم ينتبه، اركعوا مع الراكعين، يعني ينبه على أنه ترك الركوع. أو جلس الإمام في الركعة الثالثة في رباعية أراد أن ينبهه للقيام يقول قوموا، يعني لم ينتبه في التسبيح، يقول قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. هذا رخص به أو رخص به بعض العلماء، قالوا إنه يجوز للمأموم إذا نبه إمامه بالتسبيح ولم ينتبه أو لم يفهم حينئذ لا بأس أن ينبهه بالقرآن. وهذا ليس ابتداء للقرآن بل هو من داخل في الأول، هو من الاستشهاد بالقرآن في هذا في موضعه، في موضعه. ولهذا لو أمرت شخصا مثلا تقول صلي يا أخي اركعوا مع الراكعين ما في بأس، ما في بأس، يعني صلي كانك تقول صلي مع الجماعة. طيب، يقول رحمه الله إذا استأذن إنسان على المصلي فقال ادخلوها بسلام آمنين، يعني هذا رجل يصلي وطرق عليه الباب أو كان الباب مفتوحا واستأذن فقال وهو يصلي ادخلوها بسلام آمنين، فهل تبطل صلاته؟ إن قصد التلاوة لم تبطل، وإن قصد مخاطبة الشخص فإنها تبطل صلاته، لأن هذا خطاب آدمي، وخطاب الآدميين في الصلاة مبطل لها. ولذا قال فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت. وعلى هذا تكون هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي الإعلام فقط فتبطل. الصورة الثانية أن ينوي التلاوة فقط فلا تبطل. الصورة الثالثة أن ينويهما معا، ينوي الإعلام وينوي الصلاة. فصرح المؤلف رحمه الله بأنها لا تبطل.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال.